إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف بإذن الله تبارك وتعالى دروس الفقه والإسلام، يعني هو دين حياتي يتعامل مع الحياة وينظم كل شؤون المسلم، وحتى الأمور التي هي أصلا من قبل العادات إذا تعرض لها الشرع بأمر أو نهي فإنها تنتقل من العادة المحضة إلى العبادة، بحيث يصير هذا الشيء المأمور به أو المنهي عنه حتى من حدود الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتعبد المسلم بطاعة ربه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما شرع من هذه الأشياء. وقد تعجب بعض أهل الكتاب من هذه الطبيعة للإسلام، فقال يوما لواحد من الصحابة رضي الله عنهم: يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الحراء، يعني قضاء الحاجة، علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه الأشياء الدقيقة أو الشخصية جدا في حياة الإنسان. ويقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما قبض رسول الله كما من طائر يطير في السماء أو يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الحق. إذا جئته من أي النواحي، إذا نظرت إليه من أي زاوية من الزوايا، توقن أنه لا يمكن أن يكون إلا يمكن إلا أن يكون هو دين الله عز وجل الحق وشريعته القائلة وكلمة الله التي لا تبديل لها. إذا نظرت الإسلام من جانب العقيدة تجد التوحيد، تجد تنزيه القلب من نجاسة الشرك، فنظافة القلب من كل الأخلاق الرديئة والعقائد الفاسدة، وتزكية للنفس بهذه العقائد الصالحة. إذا نظرت إليه من أي جانب من جوانب التشريع أو العبادة، توقن يقينا كاملا أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا هو دين الله عز وجل عليه السلام، وهذه الشريعة هي شريعة الله، ولا تجد لذلك تفسيرا سوى ذلك أبدا. فنقول هذا بين هذين، هذا الباب الجديد من الأبواب بعدما فرغنا من باب الآية، وهو باب الاستنجاء وآداب التخلي، ناحية شخصية محضة، ومع ذلك تجد فيها تشريعا وأمرا ونهيا وآدابا وحدودا لله عز وجل حدها يجب على كل مسلم أن يتعلمها كي يعني يلتزم بها. فهذه أيضا آية من آيات يعني تنظيم الإسلام لأدب شؤون الإنسان، فما من الناس إلا وهو يحتاج إلى هذه الأداب حتى يعني حتى يكون متبعا لكتاب الله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون فقط في الواجبات أو المأمورات، وليس فقط أيضا في الآداب الشرعية، وإنما أيضا حتى في العادات المحضة، كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، يقول: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وخيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك. فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادة. فهذا في العادات المحضة، كيف بالأداء بل كيف بالأوامر والنواهي التي فيها حلال وحرام ومستحب ومكروه. نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر بعض مسائل الاستنجاء وأداب التخلي، ونحاول أن نلتزم بالخطة الأصلية التي وضعها صاحب الكتاب الذي نشرحه، وهو منار السرير في شرح الدليل. يقول: باب الاستنجاء وأداب التخلي. فيقول في المثل أولا، كل المثل المتعلق بهذا الباب، يقول: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقى. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خصونة المحل كما كان وظنه كاف. ويتن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. هذا هو الفصل الأول من هذا الباب. فيبدأ بذكر تعريف الاستنجاء. والحقيقة هنا تستعمل يعني عدة أسماء في معنى الاستنجاء، يطلق عليه أحيانا كما هنا الاستنجاء أو الاستطابة، وأحيانا الاستجمار. فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ الاستطابة والاستنجاء والاستجمار هي عبارات عن إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه. الاستطابة والاستنجاء، الاستطابة والاستنجاء يكونان تارة للماء وتارة للأحجار. الاستطابة أو الاستنجاء إما يكون أحيانا بالماء وأحيانا يكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار، وهو مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار، كما معروف في رمي الجمرات مثلا في ملل أو الجمار. فالاستجمار يعني هو يختص بالأحجار لأنه مأخوذ من الجمار. كما ذكرنا يعني الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطاب وأصاب إذا استنجى. سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. والاستنجاء هذا استفعال من نجوت الشجر، نجوت الشجر أو نجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه بهذا التطهير قطع الأذى عنه، لذلك سمي الاستنجاء. وقال ابن قتيبة: بل يعني ليس مأخوذا من القطع، قطع الخبث أو الأذى عنه، وإنما قال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، النجوة ما ارتفع من الأرض. لماذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، بحث عن شيء مرتفع من الأرض النجوة فاستتر بها، فمنه سمي الاستنجاء. وكما ذكرنا الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار، وذلك لأنه يستعملها في استجماره. فهذا فيما يتعلق بالتعريف. أول التنبيهات التي نشير إليها أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من الريح فليس منا. عزاه في المغني إلى الطبراني في معجمه الطويل. لكن قال الألباني في رواية غريب حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهمه. هذا الحديث اللي هو من استنجى من الريح فليس منا, المناقشة هنا في نفس الدليل وليس في الاستدلال. الصحيح ليس من الدين بل هي بدعة, إنسان يستنجي من خروج الريح هذه بدعة وضلالة. استدل لهذا الحكم بهذا الحديث, فالمناقشة في الدليل ليس هناك الحكم, الحكم صحيح لكن الدليل كما قال الشيخ الألباني حفظه الله هذا حديث ضعيف جدا وعزمه للمعجم الصغير وهم. هذا حديث رقم 49 في رواية الغليل. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, قال إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب, ولأن الوجوء من الشرع ولم يرد الشرع بالاستنجاء, يعني لم يأتي نص ولا هذا في معنى المنصوص عليه حتى يقص عليه, لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. يعني حتى رجل نام ثم استيقظ واضح, يعني هل هذا يطلب منه الاستنجاء؟ كلا, النوم في حد ذاته لا توجد نجاسة حتى يزيلها, كذلك إخراج الريح لا يستلزم الاستنجاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح بالإجماع, فالدليل هنا هو الإجماع وليس الحديث الصحيح. أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر, وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب, حكي عن قوم من الشيعة أنه يجب, والشيعة لا يعتد بخلافهم, يعني هذا لا يقبح في الإجماع. قال الشيخ نصر في الانتخاب إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة, إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة. وقال الزرجاني يكره الاستنجاء من الريح, والله أعلم. فهذه المسألة الأولى أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. ذكرنا أيضا معنى الاستنجاء والاستطابة والاستجمار, وفرقنا بين الاستجمار وهذين الاسمين. أما ذكر العلماء شروطا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به, فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو ذكر في منار السبيل حدا مختصرا جدا لهذا الأمر, فقال هنا الاستنجاء وإزالة ما خرج من السبيلين في ماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. في ماء طهور فيتعين إزالة النجاسة إذا استعمل ماء أن يكون هذا الماء ماء مطلقا, فلا يصح بأي ماء غير الماء, أي سائل آخر غير الماء المطلق لا يجوز إزالة النجاسة به أو الاستنجاء به. أو حجر طاهر احتراز من النجس مباح منقن, وسنذكر التفصيل إن شاء الله. يقول قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر, يعني المقصود الحجر أو ما هو في معناه فيجبئ الحجر, وذلك بأن يكون منقيا مطهرا. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم, الرجيع لأنها نجس اللي هي الروث يعني, أما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن, فهذا هو السبب في النهي عن استنجاء في أحدهما. فتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها, الحجارة أو ما قام مقامها, لأنه خف من هذه الأجسام الصلبة ألا يستعمل الرجيع أو العظم, كما يعني نزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, ففي الاستنجاء بالأحجار الأحجار لا تزيل العين والأثر, إنما تزيل العين فقط وتبقي أثرا, وهذا عفي عنه لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز منه. فإذا رجل استنجى حتى مع وجود الله استجمر بالأحجار، فالأحجار تبقي أثرا وإن كانت تزيل العين في نفسه، فإذا توضأ بعد ذلك هذا وضوء صحيح وطهارته صحيحة حتى لو مع وجود الماء. لكن الكلام في الأفضلية سيأتي إن شاء الله. فيقول فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء لأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، يعني يخرج آخر الأحجار نقيا لا أثر به. أما شرط ما يستنجى به كما أشرنا، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول والخشب والخرق وكل ما أنفي به فهو كالأحجار. يقول هذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى لا يجد إلا الأحجار اختارها أبو بكر وهو مذهب داود. نعم. وقيل بل الصحيح أن داود الظاهري مذهبه أيضا الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، فقالوا هذا معناه أن لا بد من الأحجار. والصحيح أن خلاف هذا، صحيح أنه يجزي الأحجار أو ما قام مقامها. فالسؤال الآن طيب لماذا قال يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار؟ هذا الحديث يعني أخذ منه بعض الأئمة ممن ذكرنا ونصف كما ذكرنا إلى داود ابن علي أنه أن الرسول أمر بالاستنجاء بالأحجار عليه الصلاة والسلام، فيعني يجب أن يلتزم هذا الأمر ويقتصر على الأحجار، والأمر يقتضي الوجوب ولأن هذا فيه رخصة، والرخصة أتت بصورة مخصوصة فيجب الاقتصار عليها تماما كما نقتصر على التراب في التيمم، فكذلك نقتصر على الأحجار في الاستنجاء. أجاب العلماء عن ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار وشبهه من الحديث فإنما نص على الأحجار. لماذا؟ لأن الأحجار هي غالب الموجود للمستنجي في الفضاء، الشخص الذي يستنجي في الخلاء أو في الفضاء في الصحراء أو المكان الخالي أسهل شيء يستطيع أن يحصل عليه هو هذه الأحجار. أيضا الأحجار لا مكفة فيها ولا تكلف، لا تكلفة فيها في تحصيلها، فهذا خرج مخرج الغالب. هذا الحديث يعني وليستنجي بثلاثة أحجار، النص على الأحجار إنما خرج مخرج الغالب، إن أغلب ما يستعمل هو الأحجار لسهولة تحصيلها ولأنه لا مشقة فيها ولأنها غالب الموجود في الفضاء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا القيد، فهل يجوز أن يستدل بهذه الآية على أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر خلاف الإملاق؟ الفقر لا يجوز، لكن لما كان الغالب أن السبب الذي يدعو كان يدعو هؤلاء العرب في الجاهلية إلى قتل الأولاد هو الفقر فلذلك نص عليه. كذلك أيضا مثلا قوله تبارك وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فغالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلذلك نص عليه جرى مجرى الغالب. وإن كان فهل يصح أن يستدل بهذه الآية كما فعل بعض الذين في قلوبهم مرض؟ هل يصح أن يقال يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ كلا، فهذا أيضا خرج مخرج الغالب، أن غالب أحوال الربا هو هكذا. مثلا مثلا قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هذا فقط في حالة الخوف أم أن هذه نقطة عامة في أي سفر يقصر الإنسان الصلاة؟ فهذا يعني كل هذا مما لا مفهوم له يعمل به لخروجه على الغالبين، فهذا خرج مخرج الغالب، واضح؟ فلذلك هنا نص على الأحجار لهذه العلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا يعني على أن كل ما يجزي الأحجار ويؤدي وظيفتها له نفس حكمها في جواز الاستجهاد به. يقول ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم، وأن نستجمر برجيع أو عظم. هذا رواه مسلم. فتخصيص النهي بالرجيع هو الروض يعني والعظم يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها. وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كما يقول الإمام البيهقي هذا في الحقيقة وليس حديثا مرفوعا لكنه من كلام طاووس، هذا الصحيح أنه من كلام طاووس كما قال البيهقي. وروي أيضا من حديث زراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا. فحديث المرة عن طاووس، وطبعا طاووس يعني تابعي، فهذا الحديث منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليتصب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أحوال أو ثلاث حثيات من تراب. رواه الدارقطني. وقال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس. فانتهى الكلام. يقول الإمام بيهقي بعدما ذكر أن الصحيح وقف هذا أو أن هذا الكلام هو من كلام طاووس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر البيهقي أن نفس هذا الحديث روي عن صراقة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا ضعيف. قال البيهقي: وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، فأناوله العود والحجر، العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به، أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. فيعني لا يجزئ إلا الحجر وما في معنى الحجر، لكن التراب الرخو ليس في معنى الحجر. التراب الرخو لا يقوم مقام الحجر المأمور به، لكن إذا كان ترابا مستحجرا، التراب المستحجر المتضام المتماسك بحيث يزبي شبه يكون يعني شبه الحجارة، فإذا أمكن الإزالة به والإنقاء يكون حكم حكم الحجر. فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ لأنه تعلق بالمحل. يقول الإمام القدامى ذاكرا الأدلة على مذهبه صحيح مذهب صحيح وهو صحة الاستنجاء بالأحجار أو ما في معناه، بعدما استدل بالأحاديث الضعيفة هذه قال: ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعبيته إلى ما وجد فيه المعنى. متى ورد النص بشيء لمعنى معقول معنى يستطيع أن يدركه بعقولنا وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى ما وجد فيه نفس هذا المعنى، وهو ما يسمى به القياس. هذا هو القياس. والمعنى هنا إزالة عين النجاسة، المعنى المعقول أن المطلوب أن تزال عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار، هذا معنى معقول كحصوله بالأحجار. وبهذا يخرج التأمل، فلا يصح يعني نذكر كلام من أوجبوا استعمال الأحجار، قالوا أن الاستجمار رخصة أو أن هذا موضع رخصة الاستجمار بالأحجار يعني. ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة وهي الإيه؟ الجمار. يقولون: فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. فهم عملوا قياس على ايه؟ على التيمم. قالوا: هل يجوز التيمم بغير التراب؟ كلا، لان هذا رخصة اتت بآلة مخصوصة. كذلك قياسا على التيمم بالتراب وعدم جواز تعدي التراب الى غيره بالتيمم، كذلك لا يجوز تعدي الاحجار الى غيرها مما هو في معناه في الاستجمار. فالجواب هنا الامام ابن قدامة رحمه الله يعكس هذا القياس عليه، يقول: لا، نحن في الاستجمار بالأحجار نعقل المعنى، المعنى معقول. ما هو المعنى؟ هو أن المطلوب إزالة النجاسة، فهذا المعنى إذا وجد في غير الأحجار كخرقة كأوراق كأي جسم صلب غير الرجيع والعظم كما جاء في الحديث، إذا كان يمكن وتوفرت فيه الشروط التي سنذكرها فيجوز الاستجمار أو يجوز الاستجاء به. أما التيمم ف فهو غير معقول المعنى، التيمم غير معقول المعنى، ربط غير معقولة المعنى. نعم. يقول: ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعزيته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل لغير الأحجار كحصوله بها. وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لابد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترك في الاستجمار.
فأما الزلج كالزجاج والفحل الرخوة،
الرخوة وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، فلا يجوز الاستهزاء بأي شيء حتى لو كان جسم الفضل الغير رجيع والعرض، إذا كان لا ينقي كالزجاج أو كالفحم الرخوي. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحممة، نهى عن الاستنجاء بالحممة. هذا الحديث ضعيف، رفض الحديث. قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو ورثة أو روثة أو حممة، فإن الله، الحممة طبعا هي الفحم، الفحم، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، وضعفه الدارقطني والبيهقي. والزجاج أو الزجاج أو الزجاج بالفتح والضم والكسر كلها جاهلة. فشرط الشيء الذي يستنجى به أن يكون قالعا للعين، لعين النجاسة، ينقي ويقلع ويزيل عين النجاسة، ولا يشترط أن يزيل الأثر إلا الماء. واضح؟ الماء لابد من إزالة العين والأثر، لكن ما عدا الماء طبعا هذه الأحكام ربما يتصور بعض الناس يقول كيف نفصل في هذه الأشياء، يعني نحن الآن نعيش في المدن والأمور ميسرة إلى حد بعيد، هذا إنسان كما يعني قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فمن مثلا أدى فريضة الحج مثلا ووجد الظروف التي قد يتواجد فيها الإنسان سواء في رحلة الحج نفسها بالذات مثلا في البر أو في أماكن المناسك منها أو مزدلفة أو عرفات، يعرف قيمة الاحتياج لمثل هذه الأشياء وكم يكون فيها من التوسعة على عباد الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لا يبقى دائما في حالة الرخاء، لكنه يحتاج إلى هذا العلم، وبالتالي لابد أن يعني يعد له السلاح. يعني فشرط الشيء المستنجى به ان يكون قانعا لعين النجاسه، فالزجاج او القصب الاملس او ما يجبرهما لا يجزئ كما قال الامام النووي. اما الفحم ان كان الفحم صلبا لا يتفتت اجزا الاستنجاء به، وان كان رخوا يتفتت لم يجزئ. و ايضا الحديث نهى عن الاستنجاء بالحممة، هذا الحديث ايه ضعيف، بالتالي لا يصح الاستدلال به. فالفحم يوجد فيه نفس المعنى ويؤدي نفس الوظيفة اذا كان متماسكا، يعني لا رخوا، وينقي ويقلع عين النجاسة فيجزم الاستجمار به. ايضا اذا استنجى بزجاج ونحوه لزمه الاستنجاء ثانيا، شيء مثل الزجاج لا يقلع عين النجاسة فما يصح، لابد أن يستنجى ثانيا بشيء كالحجر أو ما في معناه. واضح؟ فإن كان حين استنجى بالزجاج ضغط النجاسة، أي إزالة النجاسة يعني تسبب في أن تتعدى النجاسة محلها، حينئذ يتعين استعمال الماء. إذا تعدت النجاسة المحل يجب استعمال الماء. واضح؟ كما سنبين إن شاء الله، وإلا فتكفيه الأحجار. أيضا يشترط العلماء فيما يستنجى به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه، لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لابد أن يكون كما ذكرنا أول شيء أن يكون منقيا قالعا لعين النجاسة. الشرط الثاني أن يكون ألا يكون نجسا، لابد أن يستنجى بشيء طاهر. فإن أزال النجاسة بشيء نجس لم يجزئه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يعني لأنه يجفف أو يجفف كالطاهرين. يقول ابن قدامة ولنا أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركب، هذه ركب بالكاف. رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركب يعني ليلا. فهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليل يجب المصير إليه. فعلل رفضه لاستعمال هذه الروثة بأنها نجسة، فيفهم ذلك أن ما كان نجسا لا يجوز الاستجمار به. أيضا عملية الاستجمار أو الاستنجاء أو الاستطابة هي عبارة عن إيه؟ عن إزالة النجاسة. فكيف يحصل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ ها؟ نعم. الغسل كان بيغسل الثوب متنجس، هل يعني يريد أن يغسله بالبول؟ نعم. فإن استنجى بنجس يحتمل ألا يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجست باء، ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. يعني في خلال إذا استنجى بشيء نجس هل يجب عليه أن يستعمل الماء أم يمكن أيضا أن يستعمل الحجارة؟ هذا في خلاف كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا نفس هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فقال ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وجوزه أبو حنيفة بالروض، جوز أبو حنيفة إزالة النجاسة بالروض. يقول دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارا أتنصب بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روثة. هذا رواه البخاري. الدليل الثاني أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى عن الروث والرمة. طبعا الرمة هي إيه؟ العظام المالية غير الرمة، الرمة هي الجبل، ومنه اسم الشاعر الرمة. أيضا استدل هنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قول وفيه قوله فأخذ صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وحديث سلمان رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، هذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهرانه، هذا رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن رويفة ابن ثابت، وهذا حديث من حديث صريح جدا في هذه المسألة، حديث رويفة ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة تطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هذا رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام النووي بإسناد جيد، النووي قال هذا حديث إسناده جيد. الحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هنا فرع يعني أيضا يمكن أن نتعرض له المرة يعني، وهو ما يعني حكاه الماوردي مسألة، قال لو أحرق عظم طاهر بالنار، عظم طاهر مش نجس مش متنجس، أحرق بالنار وخرج عن حال العظم بأن تفحم أو تغير حاله، فهل يجوز استنجاء به؟ الجواب أن هناك عند الشافعية وجهان في هذه المسألة، احدهما يجوز الاستهزاء به لان النار احالته حولت طبيعته، والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرمه، والرمه هي العظم البالي، ولا فرق بين البالي بنار او مرور الزمان. وهذا الوجه الثاني قال صححه الامام النووي رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بان المذهب الصحيح هو ان الاحجار وما في معناها يجزئ الاستهزاء بها، خلافا لمن اوجب الاستثمار بالاحجار وقصرها على ذلك وقد ذكرنا ادله الفريقين. ايضا ذكرنا انه يشترط فيما يستنى به ان يكون فيه المعنى الموجود في الاحجار هو الانقاء، ان يكون خالعا لعين النجاة. الشرط الذي يليه هو ان يكون طاهرا غير نجس، وذكرنا الادله. ايضا كما أشرنا لا يجوز الاستثمار في الروث والعظم والطعام، والطعام وذكر أيضا الأدلة في ذلك. ايضا يشترط فيما يستنجى به ان لا يكون له حرمه، ان لا يكون شيئا محترما. والحقيقه هذه يعني من المصائب والبلايا التي لا يلتفت اليها كثير من الناس. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هدف الشريعة والاستخفاف لحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذن لزهيمة وصوفها المتصل بها. قال بعض أصحابنا: يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. إذا هذه بعض العلماء جمع الصفات الستة أو الشروط الستة فيما يجوز الاستثمار به. أول شيء أن يكون طاهرا، وذكرنا أدلتها. جامدا، جامدا يعني لأنه هو طبعا ما يكونش رخو يعني، هذا في غير الماء يعني. جامدا صلبا منقيا غير مطعوم، غير مطعوم، فلا يستنجى الإنسان بشيء مطعوم من الطعام يعني. ويقول هنا ابن قدامة في الطعام، يقول: أما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه مش عن طريق النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن. فإذا كان العظام لا يستنجى بها لأنها زاد إخواننا من الجن، فزادنا زادنا مع عظم حرمته أولى، صحيح؟ هذا تنبيه إلى أولى أن يستنجي الإنسان بما هو ذات إخوانه الآدميين. يعني يستنجي مثلا بشيء من الطعام أو الفواكه أو الخبز أو أي شيء مما يؤكل، فلا في شك أن أولى ثم أولى. إذا كان نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنها ذات إخوانه من جن، معناها فضلات طعامنا، فأن يكون النهي عن طعام الآدمي أولى، واضح؟ فهذا عن طريق يعني أخذ هذا الحكم عن طريق التنبيه، أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم. فإذا سئلت ما الدليل على أنه لا يكون مطعوما، فتأتي أن الدليل أتى عن طريق التنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستنجاء بالعظم، لأنه زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى ألا يستنجى به. ايضا ان لا يكون له حرمه، لا حرمه له، شيء ليس له حرمه ولا متصل بحيوان، لا متصل بحيوان يعني ما يجوز انه يستنجي بجزء من جسم الحيوان كغيره او شيء من هذا. نعم. ايضا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، يقول: فرع قال أصحابنا: ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أتم. وفي سقوط الفرض الوجهان، إذا استنجى بشيء مكتوب فيه شيء من علوم الشرع وحصل راح استنجاء أم لا مع إثم فعله، الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا، نقله القاضي فتيل والرويلي وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا استنجى والعياذ بالله بأوراق المصحف يصبح كافرا عالما بذلك، إنه يصبح كافرا مرتدا عن دين الإسلام. عالما أن عارف متعمد عارف هذه أوراق مصحف، من يجهل وجوب تعظيم المصحف؟ سبحان الله. أيضا بالنسبة للاستنجاء يقول النووي إذا استنجى بمائع غير الماء لم يصح، إذا استنجى بخل بأي سائل غير الماء لم يصح، ويجب عليه أن يستنجى بعده بإيه؟ بالماء، ولا يجزئه الأحجار إلى خلاف في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المائع، المائع يعني خل ماء ورد أي شيء من السواء، الماء هذا المائع إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس بذلك، فإنه ينجس بذلك فتزيد النجاسة على النجاسة، ولا ينقي ذلك إلا الماء. هذا فيما يتعلق بالشرط فيما يستنجى به. أيضا معنى الإنقاء للأحجار يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم، يعني حتى مع وجود الماء ممكن أن يستنجى بالأحجار، هذا من الرخص ومن التيسير على عباد الله، مع وجود الماء يمكن أن يستنجى بالأحجار وإن كانت لا تزيل الأثر، هذا يصح عادي جدا. فهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن سعد بن ابي وقاص وحذيفة وابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين انهما انكرا الاستنجاء بالماء، يعني انظر كيف كان الاصل هو الاستنجاء بالاحجار في مجتمع الصحابه، حتى ان حكي هذا القول الغريب انهما انكرا كيف يستنجى بالماء، واضح هذا يدل على الجوع الاستجمار بالاحجار في عهد السلف، فكانوا كما هؤلاء الصحابه لا يرون الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب، وهل يفعل ذلك الا النساء؟ وقال عطاء، غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن خليفه القولين جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنا فعل جربناه فوجدناه صالحا. نعم، وهو مذهب رافع بن خديج، وهو الصحيح، لا تشك ان الصحيح المذهب الصحيح جواز الاستنجاء بالماء. والادله أولا ما رواه أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، هذا الحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن هل يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، كانت تقول النساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أن يتطهروا بالماء، فإني أستحييهم، أستحي أن أخاطبهن أو أخاطبهم بذلك مباشرة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الإمام النووي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، رواه أبو داود وابن ماجه. ولأنه أي الماء يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر، فإن الماء هو الأصل لا شك فيه إزالة النجاسة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. تفضل. فهذه أدلة جواز استخدام الماء في الفطر، وقد حاول البعض أن يستدل لمذهب سعد ومن وافقه من بعض الصحابة على عدم جواز استعمال الماء بأنه مطعوم. فهذه أدلة جواز استخدام الماء في التطهر، وقد حاول البعض أن يستدل لمذهب سعد ومن وافقه من بعض الصحابة على عدم جواز استعمال الماء بأنه مطعوم، لأن الماء مطعوم. نعم، فالماء مطعوم نعم، لكن يعني ليس هو من المطعوم الذي لا يعني الذي هو من الذات الذي يمنع به، يعني شرط الماء ما يعني شرط الشيء الذي يستنجى به ألا يكون مطعوما كما ذكرنا الشروط الستة، واضح. لكن الماء ثبتت هذه الأدلة بأنه يجوز استعماله في يعني في إزالة هذه النجاسة. ويعني نعلم أفضل الأشياء قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يمدح الله بهذه الآية أهل قباء كانوا يتطهرون أو كانوا يستنجون بالماء، فمدحه الله في هذه الآية وذكر أنه يحبهم بسبب ذلك. يقول ابن قدامة، يقول الإمام الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به تعالى. طبعا احنا تكلمنا عن النوعين، في استنجاء بالماء قسم مستقل، وفي استنجاء بالايه بالأحجار أو ما قاوم مقامها. فالشروط الستة إنما ذكرناها في هذا القسم، الأحجار أو ما يقوم مقامها، ورق خرقة أو أي شيء يقوم مقامها، واضح. فهذه أصل القسمة، فمسألة أن لا يكون مطعوما إنما هي شرط في الأشياء الجامدة وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل أصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ لتوافر الأدلة الصحيحة على أن الشرع أجاز ذلك، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقه. يقول الخطابي: وهذا قول باطل منافذ للأحاديث الصحيحة. والله أعلم. طيب، إن أراد الاقتصار على أحدهما، إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما، طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة، القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حكى عن الزيدية والقاسمية فرقتين من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي قال هذا يعني الزيدية والقاسمية من الشيعة، أن إذا كان الماء موجود لا يجوز إلا استعمال الماء، ولا يجوز العدول عن الماء إلى يعني لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فاحذروا ان تكونوا يعني مثل الشيعة دون ان تشعروا. بعض الناس تستغرب هذا الحكم، يقول كيف الماء موجود ويجوز استعمال الاحجار؟ نعم يجوز، وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الزيدية والقاسمية. لكن ان اراد فرع على احدهما الماء او الاحجار او مقام مقامها، فالماء افضل. لماذا؟ لهذه الادلة التي ذكرناها، الاحاديث التي حكيناها، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حديث سبب ورود حديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما سبب بروده؟ ووجده قد وضع له الماء عند الخلاء قريبا منه حتى يتناوله، فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، فدعا له هذه الدعوة المباركة. واضح، فهذا دليل على استعمال الماء. ايضا حديث انس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني إناء صغير من جلد، إداوة من ماء، وعنزة، عنزة زي الرمح، فيستنجي بالماء. وحديث عائشة، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحديث يعني الذي شرح سبب نزول يعني قوله تعالى فيه زيادة حكونا أن يتطهروا في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. فالماء أفضل، إن كان أراد الاقتصار على الأحريمة فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، بخلاف الأحجار فإنها تزيل العين فقط وتبقي الأثر، فما في شك أن الماء أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء. الاقتصر على الحجر أجزأه في غير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن كان ولا بد، ممكن مثلا إن كان يفعل هذا لخلة الماء فيبدأ ولا بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن إن كان الظروف أنسب أنه يستعمل شيء من الاثنين فقط فالماء أفضل. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليه، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده، ثم يأتي الماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. يقول الإمام يعني الماوردي يقول رحمه الله فلو استنجى أولا بالماء، يعني إن كان إحنا قلنا إن إذا كان هيختار واحد من الاثنين فالأفضل هو الماء. طيب إن كان فيجمع بينهما يبدأ بالحجارة ثم يجمعها الماء، لأن في حالة استعمال الحجارة لا تمس يده النجاسة، ثم يجمعه الماء فيكون الإنقاء أفضل. طيب لو استنجى أولا بالماء يستعمل ذلك بالحجارة لا فائدة منها في هذه الحالة، لأن الماء يزيل العين والأثر. فيقول الإمام الماوردي فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه، وهذا واضح واضح. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، يعني يجوز استعمال الأحجار سواء الماء موجود أو معدوم، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. أيضا يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى فإن لم يعدوا مخرجهما، هو الزيارة إيه؟ والاستنجاء لما خرج من السبيلين، في الغالب يكون البول والغائط. فإن لم يعدوا مخرجهما، إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج، لم ينتشر إلى مكان غير المخرج، يعني نعم، يقول فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا ألقى بهن، فإن ألقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينقذ الثلاثة زاد حتى ينقذ، لكن طبعا يستحب أن يبقى على وجهه. واضح؟ قوله فإن لم يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما، يقال عداك الشر يعني تجاوزك الشر، والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به، فإذا كان كذلك فإنه يؤثره ثلاثة أحجار منقية أو منقية. ومعنى الإمقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. واضح الكلام أم نعيده؟ السكوت نعم. يعني المهم ان في هنا الاشاره الى شرطين اساسيين في مساله الاستجابه بالاحلام. شرطين اساسيين، ما هما هذان الشرطان؟ الانقاء واكمال الثلاثه. لابد من الشرطين، الانقاء واكمال الثلاثه. يعني لو حصل احد الشرطين لا يصح الاستجابه، لابد من اجتماعهما. واضح؟ لابد من الانقاء ولابد من ايه؟ من اكمال الثلاثه. فلنفرض الانقاء حصل بحجرين، هل يجزئ؟ لابد ان ياتي بالثلاثه، لابد ان ياتي بالثلاثه. طيب استعمل ثلاثه هذا احد الشرطين، ولكن لم يحصل انقاء، لابد ان يغيب حتى يحصل الانقاء. ما هي علامه الانقاء؟ يقول معنى الانقاء ازاله عين النجاسه وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا، يعني لا يتوقف عن الاستجاء حتى يخرج الحجر نقيا، وليس عليه اثر، يعني اثر لاصق به، الا شيئا يسيرا. صفه هذا الشيء يسير انه لا يزال الا بالماء، لا يقوى الحجر على ازالته. فيشترط الامران جميعا الانقاء واكمال الثلاثه. ايهما وجد دون صاحبه لم يكفي. هذا مذهب الشافعي، طبعا مذهب احمد، مذهب الشافعي وجماعه منهم اسحاق وابو ثور. وقال مالك وداود الواجب الانقاء دون العدد. ها الإمام مالك وداود رحمه الله قالوا ما الواجب هو الايه؟ الانقاء فقط دون العدد. لو حصل انقاء بواحدة خلاص يجزئ، اثنين يجزئ، بخمسة يجزئ. واضح؟ العبرة بالانقاء دون العدد. ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. ايضا في هذا قال ابو حنيفه رحمه الله حيث اوجب الاستنجاء، ايضا احتج بحديث ابي هريره، حديث ابي هريره ومن لا من استجمر فليوتر، من فعله فقد احسن، ومن لا فلا حرج. تابعوني او ركزوا معي. هنا العلماء الذين قالوا ان الواجب هو الانقاء وليس العدد، يعني اعتبر الشرط الوحيد هو الايه؟ الانقاء، ولم يشترطوا ان لا يقل عن ثلاثه. استدلوا بايه؟ من استجمر فليؤذن. حديث ابي هريره، حديث ابي هريره رضي الله عنه، من استجمر فليوتر، من فعله فقد احسن، ومن لا فلا حرج. فقالوا ان المقصود الانقاء، ولانه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد، فكذلك الحجر. نعم. فالإمام النووي حتى ناقش هذه المسألة، لكن هو بدأها بلغز. يقول احتجوا من القياس بأشياء كثيرة، احتج أصحابه من الشافعية بأشياء كثيرة من القياس، منها قياس القاضيين أبي الطيب وحسين في تعليقهما. ماذا قالوا؟ قالوا أو قال عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. واضح؟ عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، احتراز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، هذا احتراز من ايه؟ ليه وضع الشرط هنا يعني كلمة الثيب والأفكار؟ ها؟ لا، شوفوا عبادة ثانية فيها لها علاقة بالأحجار ويختلف الرجل الثاني. عبادة تتعلق بالأحجار، الناس تتعلق بالأحجار، تتعلق بالأحجار، لكن في الرجل إنما يكون إيه؟ للمفصل. للمفصل يبقى هنا عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. كرمي الجمار عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها أيضا النفسية والأفكار، فكان العدد فيها اعتبار، وهي في هذا توافق الإيه؟ رمي الجمار، حيث لابد أن ترمي إيه؟ سبع جمرات. لكن الإمام النووي بعدما ذكر هذا يقول ولا حاجة إلى الأقيسة مع الأحاديث الصحيحة. لا حاجة إلى الأقيسة مع الأحاديث الصحيحة. نعم. طبعا كما يعني ذكرنا ان مخالفي الجمهور في هذه المساله اشتدوا بالحديث الذي ذكرناه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه الدارمي وابو داود وابن ماجه وحسنه النووي. ايضا قالوا: يا نجاسه لا تجب ازاله اثرها، فكذا عينها كدم البراغيث. وقالوا: لانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. وقال المدني: لان اجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمني. على الاحوال الجواز على استدلالهم بالحديث: من فعل يعني من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. فالجواز على استدلالهم بالحديث ان معنى قوله ومن لا فلا حرج، يعني فلا حرج في ايه؟ في ترك الايثار. لان الحديث يقول: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، يعني من فعل الايه؟ الوث. واضح؟ ومن لا من لم يوتر فلا حرج. فيعني فيعني هذا بالنسبه لل للرد على استدلالهم بالحديث: ومن لا فلا حرج، يعني ومن لم يوتر. واضح؟ فهذا محمول على الإثار الزائد على ثلاثة أحجار. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى اشترطت الثلاثة، التي اشترطت الثلاثة، فلا بد أن نفهم أن أقل وتر هنا هو ثلاثة جمعا بين هذا الحديث. ومن لا فلا حرج، يعني ومن زاد على الإيه؟ على الثلاثة فلا حرج. مش معناها من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، يعني حتى لو حصل الانقاء بوتر اللي هو مثلا واحده، لا، الايثار لابد ان يكون اقل هنا ايه؟ ثلاثه. نفترض افترض يعني نعم ائتني بغيرها، كلفه ان ياتيه بغيرها. نعم. والادله على هذا المذهب الصحيح هو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا لكم مثل الوالد، انما انا لكم مثل الوالدين. هذه اشاره وتنبيه لان الاب لابد ان يعلم اولاده هذه الاداب، هذه وظيفه الاب: انما انا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار. أمر الأمر هنا وليستنج بثلاثة أحجار. فحتى نجمع بين هذا وبين قوله وبين قوله ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، يعني لا فليوتر يعني ولا يوتر بأقل من ثلاثة، وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى عن الروت والرمة، الرمة كما ذكرنا هي العظم البالي، تجمع على رمم، وكما ذكرنا الرمة هي قطعة الجبل وبها كنية ذو الرمة الشعر. نعم. ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح قاله النووي. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني له قصة، أن رجلا قال لسلمان: إنه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. القراءة هي آداب التخلي والقعود عند الحاجة. قال: أجل. قال: أجل، يعني كأنه يفتخر سلمان بأن النبي عليه السلام علمهم كل شيء. قال: أجل، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. هذا رواه مسلم حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم في صحيحين. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. هذا يقول النووي، هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. احتج الأصحاب بحديث ابن عباس حب الشافعي يعني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ف فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من دوله، وفي الوقت لا يستبري من دوله. رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام النووي في الاستدلال به نظر، لأن إحنا ما نحن نستدل نفس الدعوة، الدعوة هي أن الثلاثة أقل من ثلاثة لا تجزئ، فهم يعني على المذهب الراجح أن أقل من ثلاثة لا يجزئ، فمن استنجى من أقل من ثلاثة داخل في هذا الحديث أنه لم يستبرئ من دوله، لكن الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها، هذه أصلا هي محل النقاش، هل يجزئ أم لا يجزئ. نعم. أيضا من هذه الأدلة قول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. رواه البخاري هكذا. وروى أحمد والدارقطني والبيهقي في بعض رواياته زيادة قال: فألقى الروثة وقال ائتني بحجر. هذا هو جواب السؤال، ائتني بحجر يعني ائتني بحجر ثالث. وفي بعضها ألقاها وقال ائتني بغيرها، ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها. وأيضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوسف. هذا متفق عليه، من استجمر فليوسف. طيب في رواية نفس هذا الحديث الإمام أحمد البيهقي قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. قال البيهقي: هذه الرواية تبين أن المراد بالإيثار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد. فإيه هو الوتر الذي يزيد على الواحد؟ أول حاجة ثلاثة، واضح؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: يعني وإذا نقول أن الأمر بالإيثار بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإنقاء واجب، يبقى الإيثار بالثلاثة إذا حصل بها الإنقاء واجب. طيب الإيثار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيثار أو الأمر بالإيثار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا حصل الإنقاء مثلا نفرض مثلا ب يعني أربعة، فيستحب له أن إيه؟ يستحب ولا نقول يجب. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى: وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل الإنقاء بشف استحبت الإيه؟ الزيادة. فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك. فإن اقتصر على شفع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز، لقوله: ومن لا فلا حرج. أيضا يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: قال أصحابنا يعني لو إنسان يعني يعني بال فيعني مسح الموضع مرتين أو ثلاثا ثم خرجت قطرة وجبت استئناف الثلاث. إذا حصل بعد الاثنين أو ثلاثة يعني خروج شيء جديد فهذه حالة يعد من جديد مش يبني على ما مضى. أيضا من هذه الآداب ألا يستجمر بيمينه، ألا يستجمر بيمينه، لقول سلمان رضي الله عنه صحابي معروف. وسلمان الحقيقة يعني ترجمة من تراجم مهمة جدا، لأنه هو نموذج يعني كامل للباحث عن الحق، سلمان الفارسي لو يعني قرأت من قصة إسلامه وجدتم كيف إن الإنسان كيف ينبغي لكل من كان عن الإسلام أن يتحرى ويبذل جهده حتى يصل إلى الحق، وأنه إذا أخلص في ذلك فإن الله يوفقه مهما كان أمامه من عقبات. وسلمان أصلا فارسي من أصفهان، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدائن سنة 36 وعمر عمرا طويلا جدا. عمر سلمان عمرا طويلا جدا من يعني نعم، هذا هو المتفق عليه، المتفق عليه بين المؤرخين أنه عاش 250 سنة، وقيل 350 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا رواه أحمد وأبو داود بإسناد صححه النووي رحمه الله. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، قال فيه: ولا يستطد بيمينه، من الأداب التي علمها للصحابة: ولا يستطد بيمينه. نعم. وفي حديث سلمان أيضا: إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا متفق عليه. فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر في شماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا يعني أخذه بشماله فمسح به. نعم. على أي الأحوال الحقيقة أن النهي هنا النهي عن استعمال، يعني لو أن رجل استنجى بيمينه هل لا يجزئه ذلك؟ ويجزئه، لكنه خالف الأدب، خالف الأدب الشرعي. يقول العلماء الشافعية: يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم. هكذا صرح به الجمهور. وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم. قال: وحرمه أهل الظاهر. وقال ابن الصفار وآخرون: الاستنجاء باليسار أدب وليس باليمين معصية. وقال الشافعي في مختصر المدني، مختصر المدني اختصار الإمام المدني للفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال فيه بعض العلماء: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المدني. فيقول الشافعي كما حكاه في مختصر المدني: النهي عن اليمين أدب، النهي عن اليمين أدب، لكن لو حصل ووقع أنه خالف فهذا ارتكب مكروها كراهة تنزيهية، ولكن قد يصح له الاستنجاء. أيضا يقول الإمام المقدمة: يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاء. الظاهر الاثنين، الظاهر عدم التفريق، والله أعلم. هنا مسألة أيضا: لو أن رجلا مثلا تعوط وقبل أن يستنجي قام، هل يجزئه الأحجار؟ لا تجزئه. لماذا؟ لأنها تعكت المحل الغير المعتاد، فلا بد هنا في هذه الحالة من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. أيضا من الاداب الشرعيه ايضا في هذا الباب انه الى استنجى بالماء يستحب له ان يسلك يده بالتراب مع الماء بعدما يفرغ. يقول يقول الامام النووي رحمه الله السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر. ذكره البغوي والرويلي وآخرون في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الجنابة فأكشأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. هذا متفق عليه. وفي رواية مسلم ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. هذا في الغسل. لكن بعد إيه يعني هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. وهذا حديث حسن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته ثم استنجى من إداوة ومسح يده بالتراب. هذا رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد. طبعا هذا نوع من يعني التمغيظ ويجزي فيه ما يكون في معناه من الطمون أو غير ذلك. احيانا يسمى الاستنجاء استنجاء من البول احيانا يسمى انتقاص الماء الانتقاص. هذا اسم ايضا ينبغي ان نعرفه الانتقاص. لماذا الانتقاص؟ يقولون لان الانسان اذا استبرأ من البول بالماء يعني استنجى بالماء فان ذلك يقطع ايه نزول البول. واضح؟ فالظاهر انقطاعه واضح. حينئذ يعني يقال ان الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء. ايضا يستحب بعد الفراغ من الاستنجاء يعني بالماء يستحب ان ينضح على يعني فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. لماذا؟ لأن هذا يحدث بللا، فإذا ما وجد بللا بعد ذلك لا يفتح باب للشيطان، فيقول لعل يعني شيئا جديدا خرج، فيفتح باب الوسوسة، وهذا باب خطير جدا إذا استرسل معه الإنسان، فحينما يتذكر أنه عمدا فعل ذلك بأن نضح هذا الماء فيذهب عنه ذلك الوسوسة. يقول حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده. قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. فالإنسان لا يتساهل في هذه الأبواب وإلا لو فتح عليه باب الوسواس سيفسد عليه يعني عبادته. الانتضاح أيضا ورد يعني هو الانتضاح ورد في تصريفه حديث يعني حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. هذا حديث غريب لكن ورد الانتضاح في الحديث الصحيح في خصال الفطرة. الانتضاح ورد في الحديث الصحيح في خصال الفطرة فيصح الاستدلال به على هذه المسألة. تقريبا الأخيرة حكم الاستنجاء أنه واجب. حكم الاستنجاء أنه واجب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين، أو وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء. لنفرض رجل قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى، تصح صلاته أو تصح طهارته؟ عايزين إجابة يعني بقوة. السؤال: رجل قضى حاجته ثم توضأ ولم يستنج، وبعد ما يتوضأ استنجى، تصح بالإجماع؟ ده إجماع بتاع مجلس الشعب. طب لماذا لا تصح؟ نعم، أنا قلت لهم تخذوا، أنا قلت إن نخذوا، أنا قلت هو قضى حاجته وأخر الاستنجاء فقط، ما قلت إن نخذوا ثم توضأ واستنجى بعد ذلك بدون أن يمس طبعا يعني العورة. طيب، من شرط صحة الانقضاء انقطاع ما يجبه، هذا انقطع ولا من انقطع؟ لم يستنجي لكنه انقطع، هل خرج شيء جديد؟ ما خرج شيء جديد. اي فضل، يصح ولا يصح؟ كيف هذا؟ طيب، ما لا علاقة لهذه المسألتين. انا اقول انه قضى حياته ثم توضع ثم استنجى ثم صلى، فعل كل ذلك قبل الصلاة، لماذا تصح؟ يعني ما مش كأن هي المسألة أسهل من هذا. الشعر الطهارة صحيحة، الطهارة صحيحة، هو بس مجرد أنه أخر، يعني لا في شيء شرط المتابعة، لكن طبعا بس الوضوء صحيح، وجود النجاسة في يعني على بدنه كوجودها في الثوب كما ذكر، فهو أزالها، واضح؟ بس بشرط أن لا يمس العور على تفصيل معروف كده، على إلى حال ما تعرفناه سمع أيضا فيما بعد بإذن الله. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء، ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة هو سنة، وهو رواية عن مالك، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه. أبو حنيفة قال درهم بغلي، إذا نوع معين من الدراهم كانت معروفة عندهم حجم كده يعني معين، زي مثلا إيه العملات المعدنية الدوائر هذه. فهو أبو حنيفة عمل رحمه الله يعني يعتبر هذا هو الحد، النجاسة إذا كانت قدر درهم بغلي عفي عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده في الاستنجاء: إن زاد الخارج على غيرهم وجب وتعين الماء، ولا يجزيه الحجر، ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر. وذكرنا الأدلة التي استدلوا بها، منها حديث من استجمر فليوسف، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. أبو حنيفة فسر الحديث بإيه؟ من فعل، من فعل إيه؟ تعود على إيه؟ على الاستجمار نفسه. من استجمر فليوسف، من فعل ففسرها بإنه إيه؟ يعني من استجمر فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن هنا أخذ أنها إيه؟ يعني إن هو سنة وليس واجبة الاستنجاء أو الاستجماع، واضح؟ لكن الصحيح أن يحمل قوله من فعل يعني إيه؟ على الإيثار بما طبعا واشتراط الإيثار لا يزيد لا يقل عن الثلاث. طيب، يبقى لا حرج في ترك الإيثار الزائد على ثلاثة أحجار. نعم، أيضا استدلوا بأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها، فكذا عينها كلام البراغيث، قال هذه النجاسة سنة أنك تزلها، ما هو واجب؟ لماذا؟ لأنها يعني لا يجب إزالة أثرها، بدليل جواز الاستجمار بالأحجار، والأحجار تقلع العين وتترك الأثر، فقالوا هي كلام البراغيث. والجواب على هذا القياس أن دم البراغيث فيه مشقة عظيمة بخلاف أصل الاستنجاء، ولهذا تظهرت الأحاديث الصحيحة على الأمر بالاستنجاء ولم يرد خبر في الامر بازاله دم البراغيث. ايضا قالوا الاحناف ولانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. نعم. وقال المزني ولان اجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمني، وهذا لا يصح. لماذا؟ لان المني طاهر والبول نجس فلا يصح القياس طاهر على نجس. واستدل الاصحاب على وجوب ذلك بجمله الحديث من حديث ابي هريره الذي ذكرناه ايضا: انما انا لكم مثل الوالدي، فاذا ذهب احدكم من الرأس فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها برأس ولا بول وليستنجي بثلاثه احناف. هذا امر. ايضا حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار. حديث عائشه: اذا ذهب احدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه. حديث ابن عباس الى اخره، وقد يعني مررنا عن هذه الادله من قريب. يعني شرعها الشرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله: ذكر علماؤنا رحمه الله رحمة الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله. يقول: وهي تنوح على 70 خصلة، تزيد على 70 خصلة يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نوهنا في الدرس الماضي إلى أن هذه أحد مظاهر عظمة الإسلام. الإسلام ينظم كل حياة المسلم وأخص خصائصه وأدق الأمور في حياته ينظمها له، وتوجب لله عز وجل فيها حدود ينبغي أن يراعيها وأداب ينبغي أن يتمسك بها. نذكر بعض هذه الأداب مجملة ثم نفصل ما تلقى منها مما ذكرناه الدرس الماضي. ينوي أولا، ينوي أداء واجب الاستبراء، يعني استفراغ ما في المحل من مادة مما يخرج عنه، وكذلك إزالة الاحتقان امتثالا لهدي الشارع صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله: لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، فهذا نهي ينبغي أن ينوي أنه يمتثل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجتنب هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي أن الإنسان كان في هذه الحال، حال مدافعة الأخوتين، فينوي من قضاء الحاجة وهي مجرد عادة لكن بالنية تنقلب إلى عباد، ينوي أنه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو يدافع الأخوتين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضم إلى ذلك نية امتثال السنن والأداب المشروعة في هذا الموطن. يستحب أن يستجر عن أعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. وكما ذكرنا من قبل كلمة بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد يتواجد الإنسان في ظروف يجد حاجته ماتة إلى مثل هذه الأحكام حتى يتصرف بما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الأداب أن يستجر عن الناس، لأن ليس في كل الأحوال يتيسر بيت الخلاء في الصحراء او غير ذلك، يحتاج الانسان الى يعني مثل هذا، فلا بد ان او من الادب ان يستتر، يبعد ويستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فان وجد حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد. يستحق له ان يستعد لذلك قبل الدخول فيستنجي، فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جلوسه. وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. هذه أدلة نقصنا إن شاء الله في أدلتنا فيما بعد أيضا إن شاء الله. أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في القضاء لقضاء الحاجة. وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان أو شيء يستره فلا بأس باستقبال القبلة واستدبارها إذا كان في البنيان، ومع ذلك إن استطاع أن يحتاط أكثر فيتجنب استقبالها واستدبارها حتى داخل البنيان كنوع من الاحتياط والخروج من خلاف العلماء. يكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه. لا يستقبل الريح يعني إذا كان الريح في نفس الاتجاه، لأن حال قد ترد عليه بعض هذا النجس. ويستحب أن يرتاك لبوله موضعا رخوا لينا، يعني لا يكون ذلك على فخر او شيء صلب ايضا يعني يترسخ عليه النجس، ويكره ان يبول في ثقب او شق او حجر. كذلك يحرم البول على القبر ويكره بقربه، يحرم ان يبول على قبر ويكره ان يفعل ذلك بالقرب من القبور. اذا اراد الجلوس للحاجة فلا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الارض. ويستحب ايضا ان يذبل ثوبه اذا فرغ قبل ان ينهض قائما، وهذا كله اذا لم يخف تنجس ثوبه، فان خافه رفع قدر حاجته. ولا يجوز ان يقضي حاجته في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، ويكره تحت شجرة مثمرة لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، فأما في غير حال الثمرة فلا بأس. ولا يبول في الماء الدائم الراكد، لأنه إن كان مثل نشوف فكرين ولا نشوف هل ما الدليل على ذلك إن الإنسان لا يبول في الماء الراكد؟ نعم، قول الرسول عليه السلام لا يبول أحدهم في الماء الدائم ثم يغتسل منه نعم. طيب ما هو الصحيح في علة هذا الماء؟ فالماء الدائم إن كان يعني إن كان أقل من كلتين ينجز، فتكون العلة في النهي عن البول في الماء الدائم إن كان أقل من كلتين أنه ينجز، فإن كان أكثر من كلتين يعني إن كان أكثر من كلتين لا هي علة النهي عن البول فيه الاستقرار وليس الايه النجاسة، مع انه لو كثر في النجاسة وتتابعت فربما ينجس، لان اذا غيرت صفاته حينئذ ايه يخرج الى النجاسة، لكن العلة فيما زاد على القلتين هي انه ايه الاستقرار.